الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما أسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. روى الإمام أحمد بسنده عن عروة عن عائشة قال: قالت: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، أخرجاه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. روى أحمد بسنده إلى حبيبة بنت أبي تجراء قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، يدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وروى الإمام أحمد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول: كتب عليكم السعي فاسعوا. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك، وقيل واجب وليس بركن، فمن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم، وقيل بل مستحب، وإليه ذهب أبو حنيفة وغيره عن أنس وابن عمر وابن عباس. قال القرطبي: واحتجوا بقوله تعالى: فمن تطوع خيرا، والقول الأول أرجح، لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل، والله أعلم. وقد تقدم قوله عليه السلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم من حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها متذللة خائفة وجلة مضطربة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنوبه. وقوله فمن تطوع خيرا أي يطوف بينهما في حجه تطوع أو عمرة تطوع، قاله الرازي ويقول فإن الله شاكر عليم أي يثيب على القليل بالكثير، عظيم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. في هذا الباب في هذه الآية الحديث عن الصفا والمروة وأنها من شعائر الحج والعمرة، وذكر رحمه الله تبارك وتعالى الخلاف بين أهل العلم في من قال بأنه أو بأن السعي بين الصفا والمروة ركن، وقائل أنه واجب من واجبات الحج، وقائل أنه سنة، ولكن رجح رحمه الله تبارك وتعالى القول الأول. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله السعي واجب على جميع الحجاج بين الصفا والمروة، واجب ركن من أركان الحج والعمرة مع الطواف في حق المتمتع والقارن والمفرد، لكن في حق المتمتع يلزمه سعي ثاني للحج والأول يكون للعمرة، يعني أنه إذا حج متمتعا تمتع بالعمرة إلى الحج فيكون عليه طواف وسعي، هذا طواف وسعي العمرة، ثم يبقى أيضا عليه طواف وسعي ثان، الأول يكون يقول للعمرة، أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد، إن سعاه قبل عرفة أجزأه وإلا سعاه مع طواف الإفاضة بعد عرفة إذا كان أفقيا جاء من الخارج. وهذه مسألة أخرى وهي ما إذا كان الحاج قارنا أو مفردا فلا يكون عليه إلا سعي واحد، إن سعاه قبل الوقوف بعرفة أجزأه وإن سعاه مع طواف الإفاضة بعد عرفة كذلك أجزأه. قال رحمه الله أما إذا كان من أهل مكة فإن سعيه وطوافه يكون بعد الحج، يؤخر إلى بعد الحج لا يقدم. أما من جاء من خارج من جدة من الرياض من أبعد منهما، هذا إذا دخل يطوف للقدوم ويسعى إذا كان مفردا أو قارنا ثم عليه طواف للإفاضة بعد الحج ويجزيه السعي إن سعى قبل الحج ويلزمه طواف الإفاضة فقط مع طواف الوداع. أما المتمتع السعي الأول يكون لعمرته وعليه أن يسعى سعيا ثانيا لحجه. إذن القارن والمفرد عليهما سعي واحد. ثم ذكر مسألة هنا وهي أنه يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة وينوي به طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يخرج من مكة، يكون آخر عهده بالبيت. من شروط السعي أن يكون 7 أشواط، يكون في المسعى. من الشروط أيضا أن يبدأ بالصفا، فلو بدأ بالمروة ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإذا بدأ من المروة إلى الصفا يكون عليه إكمال شوط 7، يعني لا يعتد بهذا الشوط. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال افعل ولا حرج، فإذا قدم السعي على الطواف كما هو رأي بعض أهل العلم جاز له ذلك. وبعضهم يرى أنه لا حرج أن يطوف ثم يرتاح قليلا ثم بعد ذلك يسعى، ربما تعب. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي، ما يمنع ذلك، لكن رجح الإمام بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله أن الموالاة شرط في السعي إلا للضرورة، يقول كمن اشتد عليه الزحام أو احتاج إلى قضاء حاجته إلى آخره. أيضا لا يشترط في السعي الطهارة كما تشترط في ماذا؟ في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة غير ألا تطوفي بالبيت. فالمرأة إذا حاضت بعد الطواف فإنها تؤدي السعي. ولكن تتنبه هذه بعض أحكام السعي بين الصفا والمروة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في حديث جابر الطويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، يعني بالصفا، وقوله عليه الصلاة والسلام فإن الله كتب عليكم السعي، وكذلك قول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ينبغي لنا أن نتنبه متى تقال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة، ثم إذا رقى الصفا استحب له إن لم يكن فيه ضرر أن يدعو، ينتظر قليلا يكبر ويدعو بما شاء، يكثر من الدعاء، ثم إذا ذهب إلى المروة كذلك يدعو، يدعو لنفسه أول ما يبدأ ويكثر من الدعاء له ولغيره، ولا يستعجل، فإنه كلما رقى الصفا أو المروة يكثر من الدعاء. ومن ذكر الله تبارك وتعالى، لأن هذه من الغنائم عندما تكون زيارة في عمرة أو في حج، يحاول الواحد منا من ذكر وأنثى أن يتعلم ويقرأ حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا عني مناسككم، فيقرأ ويقرأ أقوال العلماء ويحذر من البدع، يكون مع الدليل. ويقرأ قبل أن يتلبس بالعمرة أو الحج. إذن إذا دنا من الصفا يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يرقى الصفا، يستقبل الكعبة، يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا ورد. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو. وكذلك على المروة في الأشواط السبعة، ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه، وإذا قرأ القرآن فخير وبركة. لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فنتعلم قبل وهناك في المشي بين الصفا والمروة بين علامتين خضراوين، يسن للرجال السعي الشديد فيها أو بينهما، ولكن شريطة ألا يكون فيه أذية، ألا يؤذي أحدا. وإن لم يسعى ويشتد سعيه فلا شيء عليه، مشى مشيته العادية لا شيء عليه. وليس على النساء الهرولة في السعي، طيب نأتي إلى الآية التي تليها. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وعن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته. فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا عليه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة إلى يوم القيامة. ثم المصاحبة في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. اختلف العلماء هل يجوز لعن الكافر المعين؟ فقد ذهب جماعة أنه لا يلعن لأنه لا ندري بما يختم الله له، وقالت طائفة أخرى بل يجوز لعن الكافر المعين، واختاره الفقيه أبو بكر ابن العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف، واستدل غيره بقصة السكران الذي تكرر حده، فقال: رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن والله أعلم. هذه الآيات فيها بيان أمر عظيم ووعيد شديد، وهو كتمان العلم. وإن كانت الآيات قد سبقتها آيات نزلت في أهل الكتاب، ولذا ذكر أبو العالية رحمه الله أنها نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المسألة عامة، المسألة عامة. ثم ذكر رحمه الله مقارنة بين العالم الذي يعلم الناس ويرشدهم كيف أن الله تبارك وتعالى يجعل كل شيء يستغفر له، حتى الحوت في الماء والنملة في جحرها كما هو في الحديث. وبالمقابل من كتم العلم على محتاجيه هذا يكون على خطر عظيم، خطره شديد، لأنه كتم العلم الذي به صحة عبادة الله تبارك وتعالى. ولذا يقول النووي رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن محاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه، منعقد على أن إذا احتاج الناس إلى العلم وجب عليك أن تعلمهم، وألا تكتم العلم، لأنك إذا كتمت كيف يعبد الناس ربهم تبارك وتعالى على جهل، فتكون سببا في ضلالهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن إذا وجد علماء كثر فتصبح المسألة على فرض الكفاية، لكن إن ترك كلهم تعليم الناس أثموا. سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله عمن كتم العلم أو كتم علما، فأجاب رحمه الله بجواب طويل، ومنه: عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة من كتمانه العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، إلا إذا كان ذلك الشيء يخشى من الإخبار به فتنة وشرا عظيما، هو معذور. فإن كتم العلم إذا كان في كتمه مصلحة أكبر من إظهاره فلا بأس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أخبره بحق الله على العباد وحق العباد على الله، قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. ثم بشر بها معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك وأخبر الأمة بذلك إبلاغا للحجة وإقامة للحجة. فالمقصود إذا كان إخبارك بما سئلت عنه يترتب عليه شر تراه عظيما وخطيرا فأنت معذور. إذن هنا ترجح المسألة المصلحة، أحيانا العلم هذا الذي تنشره قد يكون سببا في تخاذل هذا الذي تقول له وتركه للعمل، ويتكل على أمور ربما تخبره بها فيتنبه الداعي إلى الله تبارك وتعالى. سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أيضا: ما صحة حديث من كتم علما ألجمه الله في لجام من النار؟ نرجو التفصيل وكيف يكون الكتمان. فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار: كتمان العلم يكون بإخفائه حين تدعو الحاجة إلى بيانه، والحاجة التي تدعو إلى بيان العلم بالسؤال إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فالسؤال بلسان الحال أن يكون الناس على جهل في دين الله بما يلزمهم في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، فيجب حينئذ بيان العلم. إذن هذا هو لسان الحال، حالهم هكذا أقول. وأنت قد أعطاك الله تبارك وتعالى من العلم ما أعطاك، فكيف تكتم علما؟ اتق الله تبارك وتعالى. قد من الله عز وجل عليك بقليل من العلم أو بكثير، وترى الناس في جهل وفي ضلال، لا يحسنون فقه الطهارة ولا يحسنون فقه الصلاة، بل لا يعرفون في بر الوالدين وما يترتب عليه، بل ربما في العقيدة في التوحيد يقعون في الشرك، وأنت عندك من العلم وتبخل. نسأل الله السلامة والعافية. يخاف الواحد من الوعيد المذكور في هذه الآيات التي إن الذين يكتمون، مسألة عظيمة. قال رحمه الله: أو بلسان المقال، بأن يسألك إنسان عن مسألة من مسائل الدين وأنت تعرف حكمها، فالواجب عليك أن تبينها، ومن كتم علما مما علمه الله فهو على خطر عظيم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن هنا يقول رحمه الله: سائل سألك عن مسألة من أمور الدين وأنت تعرف حكمها، أنت غير جاهل، غير ناسي للحكم ولا متردد أو شاك فيه، تعرف الحكم، فإنه يجب عليك أن تبين حتى تخرج من تبعة كتمان العلم التي أمرها عظيم. ونحمد الله ونشكره، الآن الوسائل بين أيدينا، تستطيع تبحث المسألة وتفيد الناس. تفيد الناس بما ينفعهم في أمور دينهم. فالله الله بطلب العلم حتى تعلم غيرك. أكمل رحمه الله فقال: وليعلم طالب العلم أنه كلما بين العلم ازداد هذا العلم، فإن العلم يزيد بزيادة نفسه. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن إذا أردت أن يزكو ويزيد علمك فعلم الناس واستعن بالله تبارك وتعالى، فهذا فضل من الله عظيم لا تفرط فيه. وانظر عندما تسأل وتبحث المسألة، تنظر أقوال العلماء فيها، هذا خير وبركة، خير وبركة، تضيف علما، تضيف فقها إلى نفسك. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، وقبل هذه المسألة في التي ذكر حكم لعن المعين الكافر وغيره، نأتي إلى مسألة الرد على المبتدعة. يعني بعض من يلبس على الناس يقول إن الردود تقسي القلوب وتنفر الناس، لكن عندما يقرأ الواحد مثل هذه الآية ويجد بدعة ويرى الناس يتهافتون إليها ويقول لا أبين حكمها ويترك ذلك سيكون له وعيد شديد يوم القيامة. لذا العلماء عقلاء، العلماء الراسخون عقلاء، يخافون من الحساب إذا وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا يهمهم أحد لأنهم لا يريدون من ذلك إلا نفع الناس، التحذير من البدعة والمبتدعة ومن شاكلهم. ولذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه: كان السلف يحذرون من المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. فعندما تدافع أنت عن دين الله تبارك وتعالى ألا يدخل فيه ما ليس منه، أنت مجاهد، فهنيئا هنيئا لك. ولهذا هنالك كلام يكتب بماء العيون للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يتحدث عن رجل كان يسير في طريق فوجد غصن شوك كما هو الحديث في صحيح مسلم، فأخره قال لا يؤذي المسلمين فغفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال إذا كان هذا، وهذا معنى كلامي فقط، لا أحفظ كلامه بالنص لكن إن شاء الله نعود إليه. قال إذا كان هذا في من يبعد عن طريق المسلمين غصن الشوك، فكيف من يبعد عن طريق المسلمين ما يضرهم في دينهم البدع؟ انظروا إلى فقه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. ثم إن البدع إذا انتشرت وسكت عنها هذا وذاك فإنه يعرض الناس عن السنن أما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. في هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، وهذا هو الحاصل. والعلماء الربانيون الناصحون يخافون على الناس، بل أحيانا يسدون الأبواب باب سد الذرائع، يحذرون من صغار المحدثات، لأن البدع تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك تصبح كبيرة، يكون منشأها شيئا صغيرا. وإذا نزلت البدع إلى القلوب نسأل الله السلامة والعافية تشربتها القلوب وعلقت بها نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة. يقول: مما أتوب؟ ولكن من أراد الله عز وجل له الهداية والتوفيق تبين له الحق وترك ما كان عليه من الباطل. ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج رجع منهم قيل 2000 وقيل أكثر من ذلك، لذا العلماء قلت لكم يبينون للناس الحق ولا يكتمونه. يقول الأوزاعي رحمه الله: إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة، يعني إذا سكت هذا وسكت هذا فيصبح الناس يرون من يعملها، وسكوت الناس مطبق، وتصبح كأنها من السنن. وردود العلماء علماء السنة ولله الحمد والمنة مبثوثة في دواوين السنة، في كتب جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لأنهم ينافحون ويدافعون عن دين الله تبارك وتعالى أن يدخل فيه ما ليس منه، يردون البدع والضلالات. والحمد لله تجد ردودهم من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فنكون كذلك أيها المباركون، ولكن لا نتجاوز شيئا لا نعلمه، وإنما في حدود ما نعلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى مسألة حكم لعن الكافر. قال: اختلف العلماء في هل يجوز لعن الكافر المعين، فقد ذهب جماعة إلى أنه لا يلعن، لأن لا ندري بما يختم الله له، وهذا مشهور ملاحظ، يعني ربما هو الآن كافر ويمن الله عز وجل عليه بالإسلام، ومعنى المعين أن تحدد وتعين شخصا بلعنتك إياه. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله، يعني ألا لعنة الله على الكافر، ألا لا، هذه مطلقة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله. وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، يعني علم أنه مات على ذلك. وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، أو لعن شارب الخمر عموما، مع أن في لعنة المعين إذ كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعا. انتهى كلام هذا الخلاف. ويحذر الواحد منا أن يكون يلعن غير متيقن، أو يطلق الكفر أو الفسق أو الظلم على فلان من الناس، أو عدو الله يقول له، أو يهودي، أو نعوذ بالله من ذلك، لأنه في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون الذي قلت له سيكون كما قلت وجبت، وإما أن يكون غير ذلك فتعود وتحور تحار إلى صاحبها. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله في حكم لعن المعين: المشروع عدم اللعن إلا إذا كان فيه مصلحة، مثل داع إلى فجور، مقاتل المسلمين، حارب المسلمين يدعى عليه. أما إذا كان مسالما يدعى له بالهداية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كفار دوس: اللهم اهدي دوسا وأت بهم. ومثل ما دعا على كفار قريش: اللهم العن فلانا وفلانا الذين هم رؤوس في الكفر، اللهم العن فلانا بن فلان، اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن أبي جهل بن هشام، لأنهم رؤوس الكفر، دعاء إلى الكفر، عذبوا المسلمين. أما المعرض المسالم لا يدعى، أما المعرض المسالم لا يدعى له بالهداية. أما العموم: لعنة الله على الكافرين، أو لعن الله الكافرين، لعن الله الفاسقين، لعن الله السراق، لا بأس، العموم لا بأس. ولما لعن رجل إنسانا يشرب خمرا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله، لا تعين عليه الشيطان. يقول أيضا العلامة ابن باز رحمه الله يقصد حديث البخاري، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. هذا في صحيح البخاري. وأيضا الحديث الآخر عن عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به. قال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فالمسألة عظيمة تحتاج إلى تروي، عدم استعجال وإطلاق اللعن. وقد سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله عن الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. فالأول لعن المعين ممنوع، والثاني لعن أهل المعاصي على سبيل العموم جائز. فإذا رأيت محدثا فلا تقل لعنك الله، بل قل لعنة الله على من آوى محدثا، على سبيل العموم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نهي عن ذلك بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية: لا شريك له ولا عديل، بل هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه، وإنه هو الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة، ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما مما برأ من المخلوقات، الدالة على وحدانيته، ثم يأتي بالآيات التي بعدها التي أسأل الله أن ييسر لي ولكم الحديث عنها في لقائنا القادم بحول الله وقوته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما أسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. روى الإمام أحمد بسنده عن عروة عن عائشة قال: قالت: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، أخرجاه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. روى أحمد بسنده إلى حبيبة بنت أبي تجراء قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، يدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وروى الإمام أحمد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول: كتب عليكم السعي فاسعوا. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج، كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه، ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك، وقيل واجب وليس بركن، فمن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم، وقيل بل مستحب، وإليه ذهب أبو حنيفة وغيره عن أنس وابن عمر وابن عباس، قال القرطبي: واحتجوا بقوله تعالى: فمن تطوع خيرا. والقول الأول أرجح، لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج، إلا ما خرج بدليل والله أعلم. وقد تقدم قوله عليه السلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم من حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها، متذللة خائفة وجلة مضطربة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنوبه. وقوله فمن تطوع خيرا، أي يطوف بينهما في حجه تطوع أو عمرة تطوع. قاله الرازي ويقول: فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل بالكثير، عليم بقدر الجزاء، فلا يبخس أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. في هذا الباب، في هذه الآية، الحديث عن الصفا والمروة وأنها من شعائر الحج والعمرة. وذكر رحمه الله تبارك وتعالى الخلاف بين أهل العلم في من قال بأنه أو بأن السعي بين الصفا والمروة ركن، وقائل أنه واجب من واجبات الحج، وقائل أنه سنة. ولكن رجح رحمه الله تبارك وتعالى القول الأول. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: السعي واجب على جميع الحجاج بين الصفا والمروة، واجب ركن من أركان الحج والعمرة مع الطواف في حق المتمتع والقارن والمفرد، لكن في حق المتمتع يلزمه سعي ثاني للحج، والأول يكون للعمرة. يعني أنه إذا حج متمتعا، تمتع بالعمرة إلى الحج، فيكون عليه طواف وسعي، هذا طواف وسعي العمرة، ثم يبقى أيضا عليه طواف وسعي ثان. الأول يكون يقول للعمرة، أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد، إن سعاه قبل عرفة أجزأه، وإلا سعاه مع طواف الإفاضة بعد عرفة إذا كان أفقيا جاء من الخارج. وهذه مسألة أخرى، وهي ما إذا كان الحاج قارنا أو مفردا فلا يكون عليه إلا سعي واحد. إن سعاه قبل الوقوف بعرفة أجزأه، وإن سعاه مع طواف الإفاضة بعد عرفة كذلك أجزأه. قال رحمه الله: أما إذا كان من أهل مكة فإن سعيه وطوافه يكون بعد الحج، يؤخر إلى بعد الحج لا يقدم. أما من جاء من خارج، من جدة، من الرياض، من أبعد منهما، هذا إذا دخل يطوف للقدوم ويسعى إذا كان مفردا أو قارنا، ثم عليه طواف للإفاضة بعد الحج، ويجزيه السعي إن سعى قبل الحج، ويلزمه طواف الإفاضة فقط مع طواف الوداع. أما المتمتع السعي الأول يكون لعمرته، وعليه أن يسعى سعيا ثانيا لحجه. إذن القارن والمفرد عليهما سعي واحد. ثم ذكر مسألة هنا، وهي أنه يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، وينوي به طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يخرج من مكة، يكون آخر عهده بالبيت. في شروط السعي أن يكون 7 أشواط، يكون في المسعى. من الشروط أيضا أن يبدأ بالصفا، فلو بدأ بالمروة ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإذا بدأ من المروة إلى الصفا يكون عليه إكمال شوط 7، يعني لا يعتد بهذا الشوط. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال افعل ولا حرج، فإذا قدم السعي على الطواف كما هو رأي بعض أهل العلم جاز له ذلك. وبعضهم يرى أنه لا حرج أن يطوف ثم يرتاح قليلا ثم بعد ذلك يسعى، ربما تعب. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي، ما يمنع ذلك. لكن رجح الإمام بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله أن الموالاة شرط في السعي إلا للضرورة، يقول كمن اشتد عليه الزحام أو احتاج إلى قضاء حاجته إلى آخره. أيضا لا يشترط في السعي الطهارة كما تشترط في ماذا؟ في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة غير ألا تطوفي بالبيت. فالمرأة إذا حاضت بعد الطواف فإنها تؤدي السعي. ولكن تتنبه هذه بعض أحكام السعي بين الصفا والمروة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في حديث جابر الطويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، يعني بالصفا، وقوله عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وكذلك قول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ينبغي لنا أن نتنبه متى تقال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة. ثم إذا رقى الصفا استحب له إن لم يكن فيه ضرر أن يدعو ينتظر قليلا يكبر ويدعو بما شاء يكثر من الدعاء ثم إذا ذهب إلى المروة كذلك يدعو لنفسه أول ما يبدأ ويكثر من الدعاء له ولغيره ولا يستعجل إنه كلما رقى الصفا أو المروة يكثر من الدعاء ومن ذكر الله تبارك وتعالى لأن هذه من الغنائم عندما تكون زيارة في عمرة أو في حج يحاول الواحد منا من ذكر وأنثى أن يتعلم ويقرأ حجة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم فيقرأ ويقرأ أقوال العلماء ويحذر من البدع يكون مع الدليل ويقرأ قبل أن يتلبس بالعمرة أو الحج إذن إذا دنا من الصفا يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله يرقى الصفا يستقبل الكعبة يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا ورد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو وكذلك على المروة في الأشواط السبعة ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه وإذا قرأ القرآن فخير وبركة لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم قبل وهناك في المشي بين الصفا والمروة بين علامتين خضراوين يسن للرجال السعي الشديد فيها أو بينهما ولكن شريطة ألا يكون فيه أذية ألا يؤذي أحدا وإن لم يسعى ويشتد سعيه فلا شيء عليه، مشى مشيته العادية لا شيء عليه، وليس على النساء الهرولة في السعي. طيب نأتي إلى الآية التي تليها، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وعن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته. فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا عليه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. اختلف العلماء هل يجوز لعن الكافر المعين؟ فقد ذهب جماعة أنه لا يلعن لأنه لا ندري بما يختم الله له، وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين، واختاره الفقيه أبو بكر ابن العربي المالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف، واستدل غيره بقصة السكران الذي تكرر حده، فقال: رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن والله أعلم. هذه الآيات فيها بيان أمر عظيم ووعيد شديد، وهو كتمان العلم. وإن كانت الآيات قد سبقتها آيات نزلت في أهل الكتاب، ولذا ذكر أبو العالية رحمه الله أنها نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن المسألة عامة، المسألة عامة. ثم ذكر رحمه الله مقارنة بين العالم الذي يعلم الناس ويرشدهم كيف أن الله تبارك وتعالى يجعل كل شيء يستغفر له، حتى الحوت في الماء والنملة في جحرها كما هو في الحديث. وبالمقابل من كتم العلم على محتاجيه هذا يكون على خطر عظيم، خطره شديد، لأنه كتم العلم الذي به صحة عبادة الله تبارك وتعالى. ولذا يقول النووي رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن محاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه، منعقد على أن إذا احتاج الناس إلى العلم وجب عليك أن تعلمهم، وألا تكتم العلم، لأنك إذا كتمت كيف يعبد الناس ربهم تبارك وتعالى على جهل، فتكون سببا في ضلالهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن إذا وجد علماء كثر فتصبح المسألة على فرض الكفاية، لكن إن ترك كلهم تعليم الناس أثموا. سئل العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله عمن كتم العلم أو كتم علما، فأجاب رحمه الله بجواب طويل، ومنه: عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة من كتمانه العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، إلا إذا كان ذلك الشيء يخشى من الإخبار به فتنة وشرا عظيما، هو معذور. فإن كتم العلم إذا كان في كتمه مصلحة أكبر من إظهاره فلا بأس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أخبره بحق الله على العباد وحق العباد على الله، قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. ثم بشر بها معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك وأخبر الأمة بذلك إبلاغا للحجة وإقامة للحجة. فالمقصود إذا كان إخبارك بما سئلت عنه يترتب عليه شر تراه عظيما وخطيرا فأنت معذور. إذن هنا ترجح المسألة المصلحة أحيانا العلم هذا الذي تنشره قد يكون سببا في تخاذل هذا الذي تقول له وتركه للعمل ويتكل على أمور ربما تخبره بها فيتنبه الداعي إلى الله تبارك وتعالى. سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أيضا ما صحة حديث من كتم علما ألجمه الله في لجام من النار، نرجو التفصيل وكيف يكون الكتمان. فأجاب رحمه الله رحمة الأبرار: كتمان العلم يكون بإخفائه حين تدعو الحاجة إلى بيانه، والحاجة التي تدعو إلى بيان العلم بالسؤال إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فالسؤال بلسان الحال أن يكون الناس على جهل في دين الله بما يلزمهم في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، فيجب حينئذ بيان العلم. إذن هذا هو لسان الحال، حالهم هكذا أقول. وأنت قد أعطاك الله تبارك وتعالى من العلم ما أعطاك، فكيف تكتم علما؟ اتق الله تبارك وتعالى. قد من الله عز وجل عليك بقليل من العلم أو بكثير، وترى الناس في جهل وفي ضلال، لا يحسنون فقه الطهارة ولا يحسنون فقه الصلاة، بل لا يعرفون في بر الوالدين وما يترتب عليه، بل ربما في العقيدة في التوحيد يقعون في الشرك، وأنت عندك من العلم وتبخل. نسأل الله السلامة والعافية. يخاف الواحد من الوعيد المذكور في هذه الآيات: إن الذين يكتمون. مسألة عظيمة. قال رحمه الله: أو بلسان المقال، بأن يسألك إنسان عن مسألة من مسائل الدين وأنت تعرف حكمها، فالواجب عليك أن تبينها. ومن كتم علما مما علمه الله فهو على خطر عظيم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن هنا يقول رحمه الله: سائل سألك عن مسألة من أمور الدين وأنت تعرف حكمها، أنت غير جاهل غير ناسي للحكم ولا متردد أو شاك فيه، تعرف الحكم، فإنه يجب عليك أن تبين حتى تخرج من تبعة كتمان العلم التي أمرها عظيم، ونحمد الله ونشكره. الآن الوسائل بين أيدينا، تستطيع تبحث المسألة وتفيد الناس. تفيد الناس بما ينفعهم أمور دينهم. فالله الله بطلب العلم حتى تعلم غيرك. أكمل رحمه الله فقال: وليعلم طالب العلم أنه كلما بين العلم ازداد هذا العلم، فإن العلم يزيد بزيادة نفسه. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن إذا أردت أن يزكو ويزيد علمك فعلم الناس واستعن بالله تبارك وتعالى، فهذا فضل من الله عظيم لا تفرط فيه. وانظر عندما تسأل وتبحث المسألة، تنظر أقوال العلماء فيها، هذا خير وبركة، خير وبركة، تضيف علما تضيف فقها إلى نفسك. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، وقبل هذه المسألة في التي ذكر حكم لعن المعين الكافر وغيره، نأتي إلى مسألة الرد على المبتدعة. يعني بعض من يلبس على الناس يقول إن الردود تقسي القلوب وتنفر الناس، لكن عندما يقرأ الواحد مثل هذه الآية ويجد بدعة ويرى الناس يتهافتون إليها ويقول لا أبين حكمها ويترك ذلك، سيكون له وعيد شديد يوم القيامة. لذا العلماء عقلاء، العلماء الراسخون عقلاء، يخافون من الحساب إذا وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا يهمهم أحد، لأنهم لا يريدون من ذلك إلا نفع الناس، التحذير من البدعة والمبتدعة ومن شاكلهم. ولذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه، كان السلف يحذرون من المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. فعندما تدافع أنت عن دين الله تبارك وتعالى ألا يدخل فيه ما ليس منه، أنت مجاهد، فهنيئا، هنيئا لك. ولهذا هنالك كلام يكتب بماء العيون للعلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يتحدث عن رجل كان يسير في طريق فوجد غصن شوك كما هو الحديث في صحيح مسلم، فأخره، قال لا يؤذي المسلمين، فغفر الله له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال إذا كان هذا، وهذا معنى كلامي فقط، لا أحفظ كلامه بالنص، لكن إن شاء الله نعود إليه. قال إذا كان هذا في من يبعد عن طريق المسلمين غصن الشوك، فكيف من يبعد عن طريق المسلمين ما يضرهم في دينهم البدع؟ انظروا إلى فقه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. ثم إن البدع إذا انتشرت وسكت عنها هذا وذاك فإنه يعرض الناس عن السنن أما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. في هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، وهذا هو الحاصل. والعلماء الربانيون الناصحون يخافون على الناس، بل أحيانا يسدون الأبواب، باب سد الذرائع، يحذرون من صغار المحدثات، لأن البدع تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك تصبح كبيرة، يكون منشأها شيئا صغيرا وإذا نزلت البدع إلى القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، تشربتها القلوب وعلقت بها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة. يقول: مما أتوب؟ ولكن من أراد الله عز وجل له الهداية والتوفيق، تبين له الحق وترك ما كان عليه من الباطل. ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج رجع منهم قيل 2000 وقيل أكثر من ذلك، لذا العلماء قلت لكم يبينون للناس الحق ولا يكتمونه. يقول الأوزاعي رحمه الله: إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة، يعني إذا سكت هذا وسكت هذا فيصبح الناس يرون من يعملها، وسكوت الناس مطبق، وتصبح كأنها من السنن. وردود العلماء علماء السنة، ولله الحمد والمنة، مبثوثة في دواوين السنة، في كتب، جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لأنهم ينافحون ويدافعون عن دين الله تبارك وتعالى أن يدخل فيه ما ليس منه، يردون البدع والضلالات. والحمد لله تجد ردودهم من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فنكون كذلك أيها المباركون، ولكن لا نتجاوز شيئا لا نعلمه، وإنما في حدود ما نعلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى مسألة حكم لعن الكافر. قال: اختلف العلماء في هل يجوز لعن الكافر المعين، فقد ذهب جماعة إلى أنه لا يلعن، لأن لا ندري بما يختم الله له، وهذا مشهور ملاحظ، يعني ربما هو الآن كافر ويمن الله عز وجل عليه بالإسلام، ومعنى المعين أن تحدد وتعين شخصا بلعنتك إياه. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله، يعني ألا لعنة الله على الكافر، ألا لا، هذه مطلقة، لعن الله من لعن والديه، لعن وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، يعني علم أنه مات على ذلك. وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما أو لعن شارب الخمر عموما، مع أن في لعنة المعين إذ كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاعا. انتهى كلام هذا الخلاف. ويحذر الواحد منا أن يكون يلعن غير متيقن، أو يطلق الكفر أو الفسق أو الظلم على فلان من الناس، أو عدو الله يقول له، أو يهودي، أو نعوذ بالله من ذلك، لأنه في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إما أن يكون الذي قلت له فيكون كما قلت وجبت، وإما أن يكون غير ذلك فتعود وتحور تحار إلى صاحبها. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله في حكم لعن المعين: المشروع عدم اللعن إلا إذا كان فيه مصلحة، مثل داع إلى فجور، مقاتل المسلمين، حارب المسلمين يدعى عليه. أما إذا كان مسالما يدعى له بالهداية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كفار دوس: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ومثل ما دعا على كفار قريش: اللهم لعن فلانا وفلانا الذين هم رؤوس في الكفر، اللهم لعن فلانا بن فلان، اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن أبي جهل بن هشام، لأنهم رؤوس الكفر، دعاء إلى الكفر، عذبوا المسلمين. أما المعرض المسالم لا يدعى، أما المعرض المسالم لا يدعى له بالهداية. أما العموم: لعنة الله على الكافرين، أو لعن الله الكافرين، لعن الله الفاسقين، لعن الله السراق، لا بأس، العموم لا بأس. ولما لعن رجل إنسانا يشرب خمرا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله، لا تعين عليه الشيطان. يقول أيضا العلامة ابن باز رحمه الله يقصد حديث البخاري، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. هذا في صحيح البخاري. وأيضا الحديث الآخر عن عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به. قال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فالمسألة عظيمة تحتاج إلى تروي، عدم استعجال وإطلاق اللعن. وقد سئل العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله عن الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. فالأول لعن المعين ممنوع، والثاني لعن أهل المعاصي على سبيل العموم جائز. فإذا رأيت محدثا فلا تقل لعنك الله، بل قل لعنة الله على من آوى محدثا. على سبيل العموم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نهي عن ذلك بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية لا شريك له ولا عديل، بل هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وإنه هو الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة، ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما مما برأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته، ثم يأتي بالآيات التي بعدها التي أسأل الله أن ييسر لي ولكم الحديث عنها في لقائنا القادم بحول الله وقوته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.